من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعيد الفقرة التي أخذنا فيها أكثر من لقائين كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم ننتقل إلى الفقرة التي تليها حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول: وأنا أذكر لك شيئا مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتد به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروه. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله عز وجل ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تعالى، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى ما هو الجواب المجمل؟ انتبه حتى يحفظ، اللي هو أن الله عز وجل ذكر المشركين، ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ده الايه؟ الجواب الايه؟ المجمل. يبقى هؤلاء المشركين كفرهم ربنا عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وتعلقوا بالملائكة والأنبياء بقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى كانوا يعترفون بوجود الله، وكانوا أيضا يعبدون الله، ولكنهم أشركوا مع الله عز وجل. هذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من الجواب المجمل، انتقل بعد ذلك إلى الجواب المفصل، صحيفة 95 و100. نبدأ يا مشايخ. سيأتي إن شاء الله. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبهم. يبقى ده الشبهة التي يطرحها أهل الشرك، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحهم. رسالة تحتاج إلى شيء من التؤدة وشيء من عمق الفكر والتدبر، لأنها رسالة في غاية الأهمية ونحن في مصرنا في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر. أعيد كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مرة ثانية. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم، منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا. طيب أنت ادعيت ذلك، ولكن يا ترى هل كل من ادعى دعوة يسلم له أم لابد من برهان على هذه الدعوة؟ الله يبارك فيكم، دي أصل عندنا. أنت ادعيت، ادعي ما تريد، لا أحد يحكر عليك في كلامك، ولكن يتبقى معنا صحة ادعائك والأدلة على صحة هذا الادعاء. وإلا كما قال القائل كل دعوة ليس لها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان. انتبهوا، كل دعوة ليس لها برهان فهي أولى وأحق بالبطلان، توصف بالبطلان وتوصف بعدم الاعتبار. ليه ليس لها برهان؟ يقول بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبهم بما تقدم. إيه اللي تقدم؟ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحهم. الشرح. لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، ذكر المجمل ثم ذكر المفصل. ومن المعلوم في فن التأليف أن التقاسيم إذا وردت فإنه يناسب أن يقدم ما كان الكلام عليه مختصرا، وما كان الكلام عليه مطولا فإنه يؤخر. ولهذا الشيخ رحمه الله قدم المجمل على المفصل لاعتبارات منها أن الكلام على المجمل قليل والكلام على المفصل كثير، ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل ونسي أنه سيأتي المجمل. ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل أن المجمل يفهمه كل أحد ويحتاجه كل موحد، فإذا علم عقيدة التوحيد وفهم بعض أدلتها فإنه يمكنه أن يجعل ذلك محكما، فإذا أتى من يشبه عليه دينه ومن يجعله يتردد في بعض هذه أو يشككه أو يورد عليه الشبه فإنه يحتد عليه بالمحكم ولا يجد ذلك صعبا. ما هو المحكم اللي احنا قلناه؟ أن الله عز وجل كفر المشركين وقاتلهم لأنهم جعلوا لله عز وجل وسائط، وهم الملائكة والأنبياء والصالحين. يقول ولا يجد ذلك صعبا. وأما المفصل فيحتاج إلى علم ويحتاج إلى مقدمات، طار لغوية وطار أصولية وطار من واقع حال العربي. وبدأ رحمه بالمفصل بعد المجمل في رد شبهات تحتاج إلى تأمل، لأن أكثر الذين يكون عندهم نوع قرب أو قبول للتوحيد ربما تروج عليهم هذه أكثر من غيره. فقال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. طيب أسأل سؤال، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، ما المعني بدين الرسل؟ هل الإسلام العام أم تفاصيل الشرائع؟ خدوا بالك، لا الإسلام العام، خد بالك اللي هو إيه؟ الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، مهمة جدا، لأن هي دي الاعتراضات من لدن أدم إلى الآن. أما تفاصيل الشرائع قل أن يعترض عليها، حتى لو اعترض عليها سرعان ما يرجع إلى الحق. أما أصل الدين اللي هو الإسلام العام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، هو ده اللي اعترض عليه كل شيء، وهذا الذي يعترض عليه في وقتنا الحاضر. طيب يقول: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، هذه الجملة. وأما الجواب المفصل ليست موجودة في كثير من النسخ المطبوعة، ولم أرى نسخ خطية حتى نتثبت هل هي موجودة أم لا. وعلى العموم فإن الشبهة التي سيجيب عليها في المفصل هي قول نحن لا نشرك بالله إلى آخره. فقوله إذن: أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، هو إيراد لهذه الاعتراضات الكبيرة على التفصيل، ويلزم من إيراد الاعتراضات إيراد الأجوبة. فقوله فإن أعضاء الله لهم اعتراضات، هذا لأجل أنه سيورد بعض الاعتراضات الأجوبة، هذا من ناحية الأسلوب ومن ناحية التأليف، لكن المعنى ظاهر. قال: منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيء، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. هذه الشبهة يمكن تقسيمها إلى أقسام. الجملة الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، وهذا القول منهم يريدون به الإشراك بالله في الربوبية، ولهذا قالوا بعده بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره. وقولهم نحن لا نشرك بالله راجع إلى أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص، ولكن حرفت هذه الحقيقة وصرفت عن وجهها. ففي النصوص الإشراك والشرك هو اتخاذ الند مع الله في المحبة والعبادة، أي يجعل لله شريك، إما في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، فيعتقد أن له مماثلا في اتصافه وفي أسمائه. ولهذا الشرك في النصوص طار يتوده إلى الشرك في الإلهية، وطار يتوده إلى الشرك في الربوبية. أما الشرك في الربوبية فهو كقوله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني من شرك في التدبير والتصريف، وطارة يكون نفي الشرك أو النهي عنه لأجل الألوهية، كقوله تعالى في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرك في الألوهية في العبادة، والآيات أيضا في هذا كثيرة. والشرك الثالث في الأسماء والصفات، كقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الذي يعلمه أهل العلم بما دلت عليه الآيات بالتنصيص، فكان ذلك معلوما عند العرب تفهمه بلغته. لما أتى اليونان إلى بلاد المسلمين بكتبهم، يعني استخدم بعض المسلمين كتب اليونان في قصة معلومة ولا بأس أن نذكرها، وهي أن أحد ولاة العباسيين أرسل وفدا إلى ملك الروم وطلب منه أن يرسل إليه بكتب الأوائل التي عنده، وهي كتب الروم واليونان وكتب من يسمونهم الحكماء والفلاسفة، وكانت موجودة في بيت للكتب. فعرضوا هذا على الملك فقال أمهلوني، فاستشار علماء النصرانية وعلماء بلده، فقالوا له هذه هي زينة مملكتنا، فكيف تعطيهم إياه؟ فأجابهم بالنفي، وأن هذا لا يجوز أن تخرج من بلده. وسكت واحد منهم، فقال له الملك ما لك؟ سكت. وكان من حكمائهم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم، فقال يا عظيم قومنا، أرى أن ترسل بالكتب إليهم ولا تمنعهم منه. فقال له ولما؟ قال لأن هذه الكتب ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها. هذا كلام خبير بكتبه. وهنا الشيخ صالح أكرمه الله قال في قصة معلومة، يعني إيه؟ لا تخفى على أحد، ومع ذلك يصر القوم على التمسك بهذه الكتب. ورحمة الله على من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. يقول ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينه، ووافقه على ذلك البقية، فحصل أن أرسلت كتب اليونان وترجمت إلى العربية، فأرسلت كتب فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون، وهذه الفلسفة غايتها توحيد الربوبية، وأن ينظر في الملكوت وينظر في الوجود، فيثبت أن هذا الكون له صانع، لأن هذا غاية الحكمة، أن يثبت أن هذا الكون معلول عن علة، وهذه العلة عاقبة، فيسمونها علة العلل أو العقل الأول في كلام فلسفي له تفاصيل. طيب، فدخل على هذا على المسلمين، ورأى من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها أن هذه هي كتب الحكمة وكتب الحكماء وكتب الفلسفة، يعني طلب الحكمة، قالوا إن هذه هي الغاية، فكيف نوجد وسيلة للجمع ما بين الشريعة وما بين هذه الكتب وفلسفة اليونان؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم الكلام، وهو خليط من نصوص الشريعة وما بين عقل الفلاسفة، وهذا الخليط جعلت فيه الشريعة والعقل، هذا يقارن هذا وهذه تقارن ذاك، يعني لم يقدموا الشريعة على العقل ولا العقل على الشريعة، فنظروا في هذا ونظروا في هذا، لكن ينظرون في الشريعة بالعقل وينظرون في العقلانيات بالشريعة. هنا نظروا إلى أن غاية الغايات هو النظر في الملكوت، فلهذا أجمع المتكلمون على أن أول واجب على العبد ينظر في الملكوت ويثبت وجود الله. طيب، ما هذا ثبت في الفطرة، يبقى كده شغلك وعملك تحصيل حاصل وعبث ومضيعة للوقت. وصار هذا الأصل مستغرقا عندهم لا محيد عنه، وخاصة بعد ظهور عقيدة الجهم بن صفوان، وأن الغاية عنده إثبات وجود الله أيضا في مناظرته مع طائفة السمونية. نقرأ في الهامش السمونية بضم السين وفتح الميم نسبة إلى سمونات قرية بالهند، وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال، وزعموا أنه لا معلومة إلا من جهة الحواس الخمس، وأنكر أكثرهم الميعاد والبعث بعد الموت، وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. طبعا الكلام من بطلانه وسماجته لا يحتاج إلى رد. هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس، فنظروا في تفسير كلمة التوحيد فوجدوا أن الشريعة فيها لا إله إلا الله، هذا أصل التوحيد وكلام الحكماء كما يقولون، فيه أن الغاية هي إثبات وجود الله والنظر في علة العلل والنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما وراء الطبيعة المعنية بالطبيعة اللي هي المخلوقات. قالوا لأن ذاك عقل صحيح وهذه الشريعة صحيحة، معناه أن يفسر بالعلة، علة العلل، لأن أول واجب في الشريعة لا إله إلا الله، وأول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوت فيثبت أن لهذا الكون علة نتج عنه. فخلطوا بين هذا وهذا، فقالوا لا يمكن للعقل أن يكون مخطئاً، عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي، والجزئية دي الذي يعني انتبه إليها شيخ الإسلام وأبطلها من أصله، يعني قبل أن تقول لي ثابت عقلي ولا تكلم فيه، لا ده أنا هعيد النظر فيه تاني. ما أدراك أن هذا من ثوابت المعقول؟ وهل يا ترى استقرأت كل أصحاب العقول الصريحة فأقروا بما أقررت به؟ هذا من المحال. يقول ولا يمكن أن تكون الشريعة أيضا فاسدة، فهذا صحيح وهذا صحيح. فقالوا إذن نفسر الإله بأنه الخالق وأنه القادر على الاختراع، لكن إله في اللغة ليس معناها الخالق. فنظروا وتأملوا فيما جاء في كتب اللغة فوجدوا أن هناك من قال إله بمعنى أله إذا جعله غيره متحيرا، فأله الرجل تحير وتردد. وهذه مادة ربما تكون موجودة في بعض استعمالات العرب، أله الرجل يعني تحير وتردد. فقالوا إذا لا إله إلا الله، إذا كان معنى الإله هو الخالق القادر على الإقطاع فهو الذي فيه تتحير الأفهام، لأن قصدهم هنا أن ينظر، وهم إذا نظروا وتأملوا تحيرت الأفهام حتى يثبت الوجود. فقالوا هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل، وهذا قرروه في كتبهم، فحصل منه أن معنى لا إله إلا الله عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. وإذا كان كذلك فيكون الشرك الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن يقول ثم قادر على الاختراع، أو ثم رازق، أو ثم من تحيرت الأفهام في حقيقته غير الله. اتفهم الضلال جاي منين؟ يبقى هو أول شيء بدأ يقول أول شيء في الشريعة لا إله إلا الله، طب معناها إيه؟ معناها لا خالق إلا الله. طب أنت أقررت بأنه خالق، خلاص انطبقت عليك أنك تقول لا إله إلا الله، ومن هنا جاء الخلط. يبقى انظر إلى بداية الانحراف قبل أن تنظر إلى ما وصل إليه الانحراف، فلن تتمكن من سد الباب على هؤلاء الزنادقة إلا بمعرفة أصل انحرافه. فمتى يكون مشركا عندهم؟ إذا لم يثبت لا إله إلا عندهم، عند من؟ عند علماء الكلام. ومتى لا يثبت لا إله إلا الله؟ إذا اعتقد أن ثم، أي أن هناك خالق غير الله، أو هناك من تتحير العقول فيه غير الله، يبقى في الحالة دي أنت رجل مشرك. لكن لو عبد الله وعبد مع الله أو عبد غير الله ما زال في قمة التوحيد، وهذا الذي يسعى إليه بعض المبتدعة. يقول هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة والقليلة التي نقلوها والشرع فيما نظروا فيه، يعني في بعض النصوص أنتج لهم أن الشرك هو الشرك في الربوبية. طيب يعني اعتقاد أن ثم، يعني أن هناك خالقا مع الله، ودون هذا في كتب المتكلمين الأوائل ونقله عنهم الأشاعرة وأثبتوا ذلك في كتبهم. لهذا الأشاعرة والماتريدية يقولون أول واجب على العبد النظر، وبعضهم يقول الشك، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، واختلفوا في تفسير معنى الإله على أقوال. فمنهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، ومنهم من يقول الإله هو المستغني عما سواء المفتقر إليه كل ما عدا، ومنهم من يقول الإله بمعنى أله وهو المحير فلا يوصل إلى حقيقته وهو الله. ما وصل واحد منهم إلى المعنى الصواب، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا، ونتج عنه انحراف خطير في الأمة، وهو أن الإله ليس هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا مستغنيا عما سواه، ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله، ولا متحيرا في حقيقته إلا الله. فنتج من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة التوحيد، ونتج من ذلك الانحراف الخطير أنه لا إله، أن لا إله إلا الله ليست نفيا لاستحقاق أحد العبادة مع الله. يبقى بناء على ذلك أنت بتصفهم بالشرك على أي أساس؟ أنتم معايا يا أخواننا في هذا التفصيل الذي قال به الشارح أكرمه الله. فنتج، وهذه النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا، أن طوائف كثيرة من المسلمين فشى فيهم كلام الأشاعرة وكلام المتكلمين وكلام المبتدعة هذا في معنى كلمة التوحيد، فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما دلت عليه النصوص وهو الإشراك بالربوبية الذي جاء مثلا في سورة سبأ وفي غيره. أما الإشراك في العبادة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا عندهم لا ينقض كلمة التوحيد. ثم نظروا بعد ذلك فيما فعلته العرب، وستأتي في الشبهة التي تليها، وبما أشركت العرب. قالوا أشركت بعبادتها الأصنام، وفي أنها ما وحدت الله في ربوبيته ولم تقل لا إله إلا الله، بل قالت إن الأصنام لها نصيب من الإلهية، يعني لها نصيب من الربوبية. وهذا ما وقع من العرب، واخدين بالكم يا أخواننا؟ ولهذا من أعظم ما راج على كثير من المفسرين المتقدمين والمتأخرين، وراج على كثير من علماء الأمصار، أن الألوهية تفسر بالربوبية، وأن لا إله إلا الله تفسر بمقتضيات الربوبية، وهذا نتيجة هذا الانحراف. لذا فإن هذا المشرك الذي قال في شبهته قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، نحن لا نشرك بالله، هو قال هذا، هذه بحسب اعتقاده، فهو يعتقد أنه لا يشرك بالله، بل الشرك بحسب اعتقاده هو الشرك في الربوبية وليس في الإلهية. في الإله. يبقى بناء على ذلك هو ثبت أصل وبنى عليه حكم. يبقى لما أتكلم وأنقد كلامه لا أعير انتباها لما وصل إلي، بل أنتبه للأصل الذي أصله، وبهذا تقضي على شبهته من أصله. يقول فإذا هذه الكلمة لا نشرك بالله، ردك عليها وكشف هذه الشبهة يكون كما ذكر الشيخ في آخر كلامه، وبما أوضحت لك في أنه أولا توضح موارد الشرك في القرآن. ما الذي نفي من الإشراك بالله؟ نفيت الثلاثة التي سبق بيانه، وهي يا إخوانا شرك الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وكل واحدة عليها أدل، وحبذا لو تجمع هذه الأدلة في كل موضع، يعني في كل نوع، وتحفظ ذلك. الثاني تبين معنى الإشراك في النصوص. الثالث أن تبين أن الانحراف وقع فصرف معنى الإشراك عن معناه في النصوص إلى المعنى الباطل، ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت أيضا فهما خاطئا، وفهم منها أنها نفي لربوبية غير الله، وهذا باطل. فإذا قولهم نحن لا نشرك بالله، هذه جملة يمكن أن تردها تفصيلا، وهذه الشبهة التي أوردها لها ربما بما أورده الشيخ رحمه الله. الشيخ لم يجب عن كل جملة جملة، لكن أجاب عن النتيجة التي وصلوا إليها بهذه المقدمات الباطلة. قالوا نحن لا نشرك بالله، لما لا تشركون بالله؟ قالوا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا يخلق ولا يرزق استقلالا ولا ينفع ولا يضر استقلالا إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر كما جاء في النصوص. يقولون نحن نقول ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا استقلالا، ولا يمكن أن يعطينا شيئا أو يمنعنا، لكن هو صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعطينا عن طريق الوساطة، عن طريق التقريب، عن طريق التزلف، يعني أن يقربنا زلفا. وهذه الشبهة أول من أوردها فيما أعلم في كتابي إخوان الصفا، في كتابهم ورسائلهم المشهورة، رسائل إخوان الصفا المشهورة، الرسائل الخمسين المعروفة. طيب نقرأ في الهامش رسائل إخوان الصفا 51 رسالة اجتمع على تصنيفها أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد النهروي، والعوفي، وزيد بن رفاعة. وقال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رسائل إخوان الصفا الذي صنفها جماعة في دولة بني بوي ببغداد، وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنفية، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة، وفيه من الكفر والجهل شيء كثير. يقول فإنهم قرروا أن التوحيد هو الربوبية، وأن هؤلاء الأموات من الأنبياء والصالحين لا يملكون نفعا ولا ضرا كما قال هنا، هو الذي أورد الشبهة، ولكن يتوسط بهم. لما يتوسط بهم؟ عللوا بأن أرواحهم عند الله، لأن الله قال عن أرواح الشهداء أحياء عند ربهم، والعندية معناها أنهم لهم القرب عند الله، فلهم الجاء ولهم الزلفة عند الله، فإذا سألتهم ودعوتهم فإنما تتوسط بهم ولا تسألهم استقلالا. خد بالك، لاحظ حاجة، أن هؤلاء القوم استدلوا على شركهم ببعض النصوص ولكن لا يستقيم بها الاستدلال. ومن أجل هذا من أقوى الردود على هؤلاء القوم: لما استدللت بهذا بهذه الآية في موطن ولم تستدل بباقي الآيات؟ يعني كما قال هنا الشهداء أحياء عند ربهم، طب لم تستدل بباقي النصوص الشرعية المحرمة الشرك بأنواعه الثلاثة واستدللت بهذه الآية؟ وده مسلك أهل البدع في كل مصر وفي كل عصر، يأخذون من النصوص ما يؤيد بدعته باعتبار الظاهر ويتركون بقية النصوص، كما قال ربنا عز وجل عن بعض أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يقول فيقول هؤلاء: نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر استقلالا ويخلق استقلالا ويرزق استقلالا، حاشا وكلا، ولكن يمكن أن يخلق الله بواسطته الولد في رحم الأم إذا سألناه أن يرزق الله بواسطة شفاعته لأنه مقرب عند الله. وهذا التقريب عند الله وصفوه بقولهم: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. فقدموا هاتين المقدمتين، يقول أنا مذنب، والمذنب لا يمكن أن يكون وليا لله أو مقربا عند الله. الكلام ده باطل، لأن احنا قلنا لا يلزم من الولاية العصمة، فلا معصوم إلا الأنبياء. وربنا عز وجل لما ذكر الأولياء دل على وجودهم ومع أنهم غير معصومون، فدل ذلك على أن الولاية لا تستلزم العصمة. يقول والمذنب لا يمكن أن يكون وليا لله أو مقربا عند الله، فعلى اعتقاده أنه لا يمكن أن يصل إلى الله مباشرة. وأولئك قالوا: والصالحون لهم جاه عند الله. هذا الجاه ماذا يفعل؟ قالوا: هذا الجاه بمعنى أنه لو سأل لم يرد، وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. طيب ما دخل الاستدلال بهذا الحديث؟ هذا العبد الصالح ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم هو على الله لأبره، ما دخلك أنت في الأمر؟ فأتى من هذه الشبهة فأتي من هذه الشبهة ورد التوحيد باعتبار أن هذا الصالح الذي عند الله مقرب، وهذا الصالح الذي عند الله له الزلفة والمقام الأعظم، بحيث إنه لو سأله لم يرد. تكملة الشبهة قال: وأطلب من الله بهم، أطلب من الله لا منهم، يعني إني لا أسألهم، ولكن أطلب من الله بهم. كلمة بهم هنا ليس معناها التوسل بهم، يعني بجاههم. يقول: أسأل الله بالنبي، أسأل الله بالولي، أسأل الله بأبي بكر وعمر، لأن السؤال الله بالصالحين هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك، وليس شركا أكبر. ولكن القصد من قوله وأطلب من الله بهم، يعني أطلب من الله بواسطتهم وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى. فإذا كلمة بهم لا يقصد بها التوسل بالجاه، لأن هذه بدعة وليست شركا، وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفى. قال: فجاوبه بما تقدم. هذه الشبهة تلحظ أنها مركبة، ولا شك أنها شبهة، وهي التي تروج عند الجميع: كيف أن هذا يؤمن بالله ويقول إن الله واحد في ربوبيته، ولا ينفع إلا هم، ولا يخلق إلا هم، ولا يرزق إلا هم، إلى آخر ذلك، ويقول أنا مذنب ولكن أتوسل، يعني أتقرب إلى الله بالصالحين بشفاعتهم، أسألهم أن يدعوا الله لي، أتقرب إليهم بالدعاء حتى يشفعوا لي عند الله. هذا لا يجعلني مشركا، معناه على حد قولهم هو لا يشرك بالله، وهذا ليس شركا بالله. فما الجواب؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. هذا الآن الدرجة الأولى من الجواب، نقول له: نحن معك فيما ذكرت، لكن ننظر إلى حال المشركين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم عليهم بالكفر والشرك ما حالهم. ولعلكم تلاحظون هذا الكلام جاء في المقدمة بإسهاب. يقول: ننظر إلى القرآن ماذا فيه. القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الذي ينفع وحده، وهو الذي يضر وحده. فإذا قال: ما الدليل على هذا؟ هل كانوا يعتقدون هذا؟ نقول: نعم، مشركو العرب كانوا يعتقدون ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إفراد الله بالخلق. وفي الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي آية سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا إخبار من الله عنهم. إذن في آيات كثيرة هذا الاعتقاد الذي وصفت أنك لست مشركا باعتقاده نقول هذا وصف الله به مشركي أهل الجاهلية. يبقى هنا بقى أيهما أصدق، أنت وصفت نفسك أنك لست مشرك وما فعلته نفس ما فعله مشرك مكة وأهل الجاهلية ووصفهم ربنا بأنهم مشركون، ماذا نصنع إذن؟ الدرجة الثانية ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. الأوثان جمع وثن وهو المتجه إليه بالعبادة وفي غالبه لا يكون على هيئة صورة، والأصنام ما كان على هيئة صورة، وقد يقلل الأصنام أوثان باعتبار أنه معبودة من دون الله كما قال في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وفي الآية الأخرى في قصة إبراهيم قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فإذا هي أصنام وأوثان، فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة. فإذا نذهب إلى شرك المشركين نقول له المشركون مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. إذن المشرك مقر بأن الوثن ليس له نصيب في التدبير، فإذا ما رفضه من كلمة لا إله إلا الله وصار به مشركا ليس من جهة اعتقاده أن ثم مدبرا غير الله، لأن الله قال ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى اعتقاد المشركين في الربوبية في الله أنه هو المتفرد بالأمر كما قال ذلك عن نفسه، يعني كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد هذه الشهادة. الخطوة الثانية اعتقاد أولئك في الأوثان بما قال اعتقد العرب في الأوثان أنها لا تدبر شيئا. إذا استدللت على هذه بالآيات وبحال العرب تأتي النتيجة وهي إنما أرادوا الجاه والشفاعة. انتبهوا يا أخوان، هذه الكلام ده تاني موضوع يا أخوانا يحتاج إلى قراءة في البيت متأنية بل تكرار القراءة. يقول المقدمة الأولى اعتقاد المشركين في الربوبية في الله أنه هو المتفرد بالأمر كما قال ذلك عن نفسه، يعني كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد هذه الشهادة. هنا أخونا يقول المشركون أقروا بتوحيد الربوبية، فكيف يجمع بين هذا وقول من قال إن المشركين كان عندهم شرك في الربوبية لأنهم كانوا يعتقدون أن معبوداتهم لهم تصرفات في الكون؟ أكرمك الله، لابد أن تميز بين أمرين، وهو أن أصل توحيد الربوبية لم يختلف فيه أحد من المشركين وهو الخلق والملك والتدبير. وقع بعض المشركين في أفراد توحيد الربوبية، فرق بين الاثنين. يبقى أنا عندي أصل توحيد الربوبية اللي هو الخلق والملك والتدبير، أما بعض الأفراد قليل جدا وقع فيها فلا يشكلن عليك شيء. يقول المقدمة الأولى، ركزوا معايا يا أخوانا، اعتقاد المشركين في الربوبية في الله أنه هو المتفرد بالأمر كما قال ذلك عن نفسه، يعني كما قال المشرك عن نفسه أنه يشهد هذه الشهادة، اللي هي إيه؟ لما قال نحن نشرك بالله لأننا نعتقد إلا لا خالق إلا الله ولا رزق إلا غير ذلك. الخطوة الثانية اعتقاد أولئك في الأوثان بما قال اعتقد العرب في الأوثان أنها لا تدبر شيئا. إذا استدللت على هذه بالآيات وبحال العرب تأتي النتيجة وهي إنما أرادوا الجاه والشفاعة. لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ لأن الله قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن المتقرر في اللغة أن كلمة ما وبعدها إلا، ما النافية التي تأتي بعدها إلا، هذه تفيد الحصر. فكأنه قال عن قولهم لا نعبدهم لشيء ولا لعلة من العلل إلا لأنهم يملكون الرزق لأنهم لا لأنهم يملكون الرزق ولا يملكون الموت والحياة ولا لأنهم يدبرون الأمر ولا نعبدهم لشيء إلا لشيء واحد وهو يقربون إلى الله زلفا. وحكم عليهم ربنا بالشرك من أجل هذا الفعل. فإذا ينتج من ذلك أن المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه الأوثان تقرب إلى الله زلفا، واعتقاد أن هذه الأوثان لها منزلة عند الله وأن لها جهة عند الله فهي تقرب. ما هذه الأوثان التي عبدت؟ الملائكة، أليس كذلك؟ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال في الأولياء أم اتخذوا من دونه أولياء. وقال في قصة عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا نوعت المعبودات المنفية. ولما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فرح المشركون قالوا إذن سنكون مع الصالحين، سنكون مع اللات، وسنكون مع عيسى وعزير، وسنكون مع كذا وكذا، مع من عبدنا. فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن ترتب على ذلك أن ما قاله صاحب الشبهة هي دعوة لا تجابهه بأن تقول هذه دعوة بل أنت مشرك. لا تقول له نأخذها شيئا فشيئا، أنت الآن تقول أنا لا أشرك بالله وأنك تشهد كذا وكذا. فنقول ننظر إلى حال المشركين في الآيات. فإذا تأملت حال المشركين وتلوت عليه الآيات اللي هي إيه ولئن سألته وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين وأنهم مقرون بما أقر هذا به، هذا اللي هو مين؟ من أثار الشبهة. فانقله إلى الخطوة الثانية وهي أن المشركين كانوا لا يعتقدون في أوثانهم أنها تدبر شيء. ثم تنقله بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالفا في معنى الشرك، فتوضح له معنى الشرك ومعنى كلمة لا إله إلا الله. ثم تنقله إلى أن أولئك لم يرضوا بلا إله إلا الله لأنهم إنما أرادوا الزلفة بنص الآية، وأرادوا الشفاعة بنص آية الزمر أيضا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا فهي له وحده دون ما سوى، يعني ملكا هو الذي يخبرك عن حكمها، لا تبتدئ أنت بتصريف أمرك في الشفاعة كما تريد، بل هي لله سبحانه وتعالى استحقاقا وله ملكا وأمرا ونهيا. قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. بهذا يتبين لك أن هذه الشبهة وهي من الشبهة التي قد تواجهها، فإن كثيرا من الناس تروج عليه فيقول كيف أنا مؤمن أنا كذا وكذا، يعني لأجل أنني ذهبت إلى قبر الرجل من الصالحين والأولياء وقلت له اشفع لي فإن لك جاها ومقاما عند الله، فسل الله لي أن يرزقني ولدا، وسل الله أن يعطيني وظيفة، وسل الله أن ييسر أمري، أكون بذلك مشركا كأبي جهل وغيره. هذه تروج على كثير من جهة العاطفة ومن جهة التقريب، فيقول إنما أنا أصلي وأزكي وأعتقد أن الله هو الخالق الرازق فأنا لا أشرك بالله، فينفي شيئا هو في حقيقته واقع فيه. ولهذا الصنعاني في رسالة تطهير الاعتقاد وكذا الشوكاني في رسالة توحيد العبادة المعروفة قال فيما جابهوه في اليمن إن الأسماء لا تغير الحقائق، يعني إن غير المشركون وعلماء المشركين الأسماء فإن الحقائق لا تتغير. اكتب عندك قال شيخ الإسلام والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. يقول إذا سموا طلب الشفاعة وطلب الزلفة توسلا فإن هذا لا يغير الحقيقة. إذا سموا سؤالا بهم كما قال الشيخ هنا عنهم قولهم واطلب من الله بهم فهذا لا يغير حقيقة الأمر، فصحيح أنهم يطلبون من الله لكنهم متوسلون بشفاعة أولئك لا بذواتهم، فيقول قائلهم اشفع لي واسأل الله لي واطلب من الله لي وأشبه ذلك، وهذا كله وطلب الزلفة أو يتقرب إليهم ليشفعوا من دون التنصيص على الشفاعة، ويقول أنا أتقرب إليه وأذبح للولي، ولكن أنا أقصد الذبح لله لكن أذبح للولي حتى ينعطف قلب هذا العبد الصالح علي لأني ذبحته فيسأل الله لي. فإذا المقصود من عبد غير الله من عبد الأوثان ومن عبد الأصنام ومن عبد القبور ومن عبد الأولياء ومن عبد الموتى، مقصودهم أن يشفع أولئك لهم، وليس مقصودهم أن يتخذوا هذه أربابا أو آلهة استقلالا. ما هذا مقصود أحد ممن أشرك، ولكن هذا مقصود أولئك من أنهم يريدون القرب والزلف. فإذا نحتاج في رد الشبه إلى أولا أن تتدرج في المقدمات، ثانيا أن تفهم كيف ترد الشبهة بعمومها وكيف تفصل جمل الشبهة فترد عليها بخصوصها، ثالثا أن تقدم الرد المجمل أو الرد الإجمالي على ما أورد من الشبهة برد مفصل على تفصيل كل جملة جملة، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، فتذكر له حالة المشركين ولا تجادله بأنه لست أنت مشرك أو أنه كذا وكذا، لا، ولكن صف له حال المشركين وتفصيل الكلام الذي ذكرنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى كونه مشركا إلى معنى كونه نافيا كلمة التوحيد إلى آخر ما سبق. هذه من المهمات في أن تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة، واحذر من أن تنساق وراء الشبهة مع العاطفة فتجابه بكلام قد يقوي الشبهة عندهم، فلا بد أن يكون الانتقال كما عليه قواعد إقامة البرهان وإقامة الحجاج مع المخالف، أن تنتقل في شأنه من المتفق عليه إلى ما هو أقل اختلافا ثم إلى ما هو أكثر وهكذا. المسألة التي يقوى الاختلاف فيها لا تبتدئ بها، ابتدئ بالواضح جدا ثم انتقل بعده درجة إلى الأقل وضوحا ثم إلى الأقل وضوحا وهكذا. أما إذا ابتدأت بما هو أكثر إشكالا فإنه لن يقتنع، لأن ما هو أكثر إشكالا يحتاج إلى مقدمات كثيرة. فإذا تبتدئ معه بما هو أكثر وضوحا، مثل أولا وصف حال المشركين من مشرك العرب من جهة إقرارهم بالربوبية، ثانيا إقرار مشرك العرب بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، الدليل ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، بيان أنهم أرادوا اللي هم العرب الزلفة والشفاعة بنصوص القرآن في ذلك، لكن لو ابتدأت معه بمعنى العبادة ربما يأتي بمخالفات يقول لك لا العبادة هي كذا، إذا أتيت معه في التكفير هنا يخالفك ويقول لا هو كذا وكذا، فتبتدئ معه بتقرير شرك المشركين وترد عليه شبهته هذه بأن أولئك أراء ما أرادوا إلا الزلفة. فالتدرج إذن مهم جدا، وبعض الذين دعوا إلى التوحيد مع الأسف أوقعوا المدعو في شبهة أعظم مما كانت عندهم، لأنه جاء للمستغرق من المسائل فأراد أن يجيب عليها بما وضح عندهم ولم يتضع عند الخصم فزاد الإشكال إشكالا. ومن أجل هذا أكرمكم الله نقول دائما وأبدا لا تقحم نفسك في أمور أنت لست أهلا له، والله عز وجل ناصر دينا بنا وبغيرنا، أما التصدر قبل التأهل لا يأتي بثمار بل يأتي بضمار، وكما قال القائل ومن تصدر قبل أوانه يعني إيه لاقى هوانه. فالحذر الحذر من أن تقحم نفسك في أمور أنت لست أهلا لها، ولكن ليس معنى ذلك أن نترك المجال، بل اتقن المسألة كما فصلها الشيخ هنا أكرمه الله، وبعد ذلك إن أذن لك بالكلام عن طريق أحد من أهل العلم المجتهدين لمناظرة المخالف أو رد الشبه لك ذلك، وإلا إياك ثم إياك أن تتعدل بواقع انفعال أو حماس فيأتي من وراء تعدلك ما لا تحمد عقباه، والله عز وجل أعلى وأعلم.